قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المسألة الثالثة الماء المستعمل. أقرأ في كتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال: الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. وسبب أيضا الله يسمح ما أورد كلام الحنابلة. يقول: الماء المستعمل، يعني افترض إن في حنفية بتنزل مية وأنا توضأت منها، والماء النازل من وضوئي في جردل أو وعاء أو زنبيل أو أي شيء، فأنا توضأت من الصنبور من الحنفية ونزل الماء في الوعاء، هل يجوز لي أن أستعمل هذا الماء في الوضوء مرة ثانية؟ فهنا يقول: لم يجوز الطهارة به الشافعي وأبو حنيف، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، يعني قوم كرهوه ولكن قالوا إذا لم يوجد إلا هو تيممنا توضأنا به. قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة. وأبي مذهب الشافعي وأبي حنيف، لو كانت مرفوعة معطوفة على مساتي قال: وأبو حنيفة قوم كرهوه، لكن هذه عندنا النسخة اللي معنا أضبط شوي، النسخة اللي معنا دار المغني تعليق محمد بن صبحي علق أضبط شوي، الفصل عملت عندهم مشكلة، لكن الأولى في مثل هذا لعل هذا جرنا إلى شيء، أننا إذا أحببنا استخراج أقوال أصحاب المذاهب نستخرجها من كتبهم الأصلية ليس من الكتب التي نقلت عنهم. يعني مثلا في كتاب ابن حزم ينقل عن أبي حنيفة في الغالب معتمد، لكن استخراجي لكلام أبي حنيفة من كتب الأحناف أولى من أن أستخرجها من كتاب آخر. واضح؟ وهكذا. قال: قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، أي قالوا هو ماء ليس بنجس لكن لا نصير إليه إلا عند الاحتياج إليه، ومذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود أي داود الظاهري وأصحابه، وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. سامح الله المصنف لم يورد قول الحنابلة أصلا. خرج لي قول الحنابلة، من اللي معه كتابنا؟ خرج قول الحنابلة، الشحن انتهى، زادك الله حرصا ولا تعود. قال: وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء. وقد ثبت أن النبي كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. كأنه يجنح إلى الجواز، ابن رشد كأنه يجنح إلى الجواز. نعم. قال: وبالجملة فهو ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك حكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافون النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، وأما من زعم أنه نجس فلا دليل عليه. الماء المستعمل يا إخوة، هل في نص بخصوصه أم هي مسألة استنبطت أحكامها من نصوص أخرى؟ فالذين قالوا بجواز استعماله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد كما في الصحيح، يغترفان منه، تقول دع لي وهو يقول دعي لي. فالأول أن النبي كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد فيقول دعي لي وتقول دع لي. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، فلو كان نجسا ما اقتتلوا على وضوئه. ثالثا، ورد في البخاري أن النبي أن الرجال والنساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد جميعا، حمل على المحارم أو حمل على أنه كان قبل الحجاب. فهذا الذي يرجح القول بجوازه. والذين قالوا بالمنع لم يجزموا بنجاسته، لم يجزموا بنجاسته، فإذا سألتهم هل هو نجس؟ قال ليس بنجس. هل تغيرت أوصافه على قواعدكم؟ تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: لونه، هل تغير لونه؟ هل تغيرت رائحته؟ هل تغير لونه أو رائحته أو طعمه بالاستعمال؟ يقولون لا، لكن قد يكون، لكن إذا كان الماء قليلا الذي استعمل والوسخ زايد على الجسم ونزل وسخ اختلف الحكم. فإلى هذا يجنح ابن رشد أنه إذا كان قليلا وتلوث بالاستعمال لقلته لم يجز استعماله. لكن الآن أحيانا أنت تفتح الحنفية وتحتها زنبيل أو قدر، وبعض الإخوة يوسع الحنفية تنزل مياه غزيرة، فاغسل بسرعة والماء يعني نصف سطل نصف زنبيل، فقد لا تظهر فيه أصلا أثر الوساخ، فلا يخرجه الوضوء عن مسمى الماء. فهمت شيئا؟ واضح؟ طيب، المؤمن لا ينجس يصلح كدليل. ها؟ أيوة. لا، أنا أقول هذا لأنه عفوا قد غالى بعض إخواننا من الدعاء فكان يشرح صفة الوضوء ويقول إنك وأنت تغسل يدك الماء يعني غسلت يدك بالماء الماء سينزل على، فلا يعني وسوسة وصلت إلى أن يقول الماء الذي غسل به هذا لا ينزل إلى هذا، يعني أتى بقول غريب. والمشكلة أن نشر على التلفزيونات أحيانا، فكان يقول الماء المتساقط لا يجوز أن تغسل به بهذه الطريقة. أعود إلى ما أنا بصدده، ما ممكن يكون سلف في ناس بتفحر كده زي بعض الناس. قال المسألة الرابعة: اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، اتفاق على طهارة آثار المسلمين، السؤر المنفصل ما بقي في الإناء من الشرب، ولو صور سؤر الهرة الباقي من شربها. والسؤر أصلا أطلق على منفصل، قال البعض في سبب تسمية السورة سورة أنها منفصلة عما قبلها، منفصلة عما قبلها، وأطلقوا على السور سور لأنه يفصل شيئا عن شيء. قال اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، يعني لو جمل شرب من قدر بقي الماء تشرب وراء الجمل، تشرب وراء الجمل، أمك ما تزعلش منك يا ابنة، تشرب من وراء الجمل، تشرب من وراء القط، تشرب من وراء البقرة، لماذا لا؟ ده أنت من طنيخ، ده أنت جديرون بها. قال اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ثمانية: جمل، ناقة، ثور، بقرة، كبش، نعجة، عنز، جدي. واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، وينبغي أن يضاف الهر بالنص. فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، الخنزير فقط. وهذان منهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، يعني كل الحيوانات سؤرها طاهر إلا الخنزير، حتى أدخل الكلب يعني. وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ومذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة ومذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الآثار تابعة للحوم، فإذا كانت اللحوم محرمة فالآثار نجسة، وإن كانت مكروهة فالآثار مكروهة، وإن كانت مباحة فالآثار مباحة. سيأتي لأسباب الاختلاف، الباب طويل لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال أما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، يعني بقايا شرب الكافر، قيل إنه نجس، قيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهذا ابن القاسم، وكذلك عنده جميع آثار الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة مثل الدجاج المخلاة والإبل الجلالة، الإبل التي تأكل العذرة، والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، نجتزئ بهذا القدر وسنستوفيه في الدرس القادم إن شاء الله. فبارك الله فيكم وحفظكم الله.